قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. قال الحافظ: أي بغير سبب لم يجوز لها ذلك. وقوله مهاجرة ليس معناه بالمقابل هي هاجرة وهو هاجر، لا، وإنما هي هاجرة، مهاجرة بمعنى هاجرة، هي التي هجرت فراش زوجها. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو أبو بكر العبدي البصري، ثقة ثبت، كان يلقب بندار، كان يلقب بندار أي واسع العلم. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم المصري أو البصري، ما المصري، البصري، وهو ثقة. وهناك ابن أبي فديك. قال: عن شعبة عن سليمان، وسليمان في هذه الطبقة هو الأعمش أبو محمد، ثقة مقرئ وكان كثير التدريس، عن أبي حازم، ولكن عن عنته في الصحيح محمولة على السماع، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو حازم في هذا السند هو سلمان الأشجعي، والذي يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، أي إلى الجماع، وإنما يكنى عن مثل هذا. وأدلة ذلك كثيرة في السنة. قال: فأبت أن تجي، لعنت الملائكة حتى تصبح. وقال: حدثنا محمد بن عرعرة وهو البرند السامي الناجي البصري، ثقة، قال له محمد بن عرعرة البرند. قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة وهو زرارة بن أوفى أبو حاجب قاضي البصرة. والحافظ بن حجر يقول زرارة ابن أبي أوفى، والذي نحفظه موجود في التقريب وفي غيرها زرارة ابن أوفى، فينظر هل يقال له ابن أبي أوفى. زرارة ابن أوفى ليس له في الصحيح إلا أربعة أحاديث، حديثين عن أبي هريرة هذا، وآخر يقول الحافظ مضى في كتاب العتق، وله حديث عن عمران بن حصين في البخاري في كتاب الديات، وله حديث عن عائشة في التفسير، فليس له إلا أربع أحاديث وكلها من طريق قتادة، قتادة عن زرارة عن أبي هريرة، قتادة عن زرارة عن أبي هريرة، قتادة عن زرارة عن عمران، قتادة عن زرارة عن عائشة، هذه أربع أحاديث في صحيح البخاري. قال: وزرارة هذا ثقة عابد كان مشهور بالعبادة، وذكروا في ترجمته أنه مات في صلاته فجأة. جاء في بعض الروايات أنه قرأ أو سمع قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فشهق وهو في الصلاة فمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي الرواية الأولى: لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية مسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. كان الذي في السماء، ويهم بعضهم فيقول إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها، وهذا غلط كبير، فإن فيه إضافة البيتوتة إلى الله عز وجل، وهذا ليس في الحديث، وإنما كان الذي في السماء ساخطا عليها. وبعضهم يقول يحتمل المعنى أن المقصود بالذي في السماء هم الملائكة، فإنهم بين في الرواية الأخرى تلعنها الملائكة، تلعنها الملائكة حتى تصبح، حتى ترجع وحتى تصبح. فإذا الملائكة عموما سواء كان الذين في السماء أو في غير السماء، والحديث عام وليس مخصصا بملائكة معينين، وهذا فيه دليل على عظم حق الزوج. وقوله لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو باتت المرأة، أو أيضا فتأبى عليها إلا كان الذي في السماء إذا قال حتى تصبح، هذا إنما خصه بالليل لأنه مظنة هذا الفعل، مظنة هذا الفعل والداعي إليه أقوى، وإلا فإن الحكم عام والنهي عام، ولو دعاها في النهار فإنه يشملها هذا الوعيد. وقد جاء في حديث آخر فلتجبه ولو كانت على التنور، وهذا عام ليس في الليل فقط. وأيضا حديث جابر الآخر ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. هذا أيضا إطلاق وليس فيه تقييد بالليل. إذن فالنهي عام، النهي عام، وأنها متوعدة بهذا الوعيد متى ما دعاها زوجها للفراش فأبت من غير عذر كما قال الحافظ ابن حجر، بغير سبب. أما إذا كان لها عذر من ذلك فلا يشمل هذا النهي ولا يلحق هذا الإثم، كأن يدعوها إلى الفراش وهي حائض، هذا لا يجوز لها أن تجيبه، أو يدعوها إلى الفراش وهي مريضة لا تتحمل يعني في شدة المرض ونحو ذلك. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز لعن المعين العاصي، لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، فإن المذكور في الحديث الملائكة، ولعن المعين العاصي من المؤمنين لا دليل عليه، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين عموما سواء كان عاصيا أو كافرا ما دام على قيد الحياة. وأما هذا فهو فعل الملائكة، هذا فعل الملائكة لم يكن فعل الأنبياء ولا الرسل، وإنما هو فعل الملائكة، فلا يجوز أن يستدل به. قال بعض أهل العلم وإذا كانت الملائكة تلعن المرأة العاصية فهي تدعو للمرأة الصالحة، تدعو للمرأة الصالحة، وهذا ما يدل على عظم حق الزوج. ولهذا جاءت الأدلة في الوعيد الشديد والعقوبة للمرأة التي تكون عاصية لزوجها سواء كان في باب العشرة والفراش أو في غيره. المرأة مثل الذي تؤذي زوجها تقول لها الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما هو ضيف عندك يوشك أن يرحل إلينا، حتى الحور العين تسخط على المرأة العاصية المتمردة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن طلب مرضاة الزوج أمر مشروع، حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أن المرأة ينبغي لها أن تسعى في طلب مرضاة زوجها لا في طلب إغضابه وإزعاجه وأذيته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف المرأة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها أسرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها، في مالك ونفسها. وفي هذا الحديث أيضا أن طلب الجماع أو الفراش يكون من الرجل، ولهذا قال الحافظ ابن حجر قال ابن أبي جمرة، وفي هذا دليل على أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، أضعف من صبر المرأة، ولهذا فهو الذي يطالب وهو الذي يدعو في الغالب. وهذا الباب ذكره البخاري في باب كتاب النكاح لأن هذا مما يتمم به النكاح ويصلح به حال الزوجين بعد الزواج، أن تكون المرأة مطيعة لزوجها سواء كان في عبادة ربها أو في طاعته طاعة زوجها أو في قضاء وطره أو في خدمته أو فيما شابه ذلك مما شرعه الله جل وعلا وأباحه. هذا مما يتمم الزواج ويؤكده ويصلحه ويتممه إذا كانت المرأة عاصية لربها، ناشزة عند زوجها، مخالفة لأمره، متمردة عليه، فهذا من أسباب فشل الزواج وذهابه وربما عدم إتمامه. وفي هذا الحديث دليل على أن الملائكة تؤيد أهل الصلاح وتبغض أهل المعاصي والكفر والشقاق والنفاق. ولو نظرت في الأدلة لوجدت أدلة كثيرة في القرآن والسنة، تأييد الملائكة للأنبياء، تأييد الملائكة للرسل، تأييد الملائكة للصالحين، دعاؤهم لأهل الإيمان، وقوفهم إلى جانبهم، وبالمقابل أيضا دعاؤهم على السيئين والكافرين والمنافقين ولعنهم كما في هذا الحديث، فيه دليل على أن الملائكة تلعن من كان عاصيا لله عز وجل كمثل هذه المرأة التي تفرط في حق من حقوق الزوج الذي جعله الله سبحانه وتعالى له من حقوقه من حقوقها عليه أو من حقوقه عليها. وفيه دليل على أن الإنسان قد يخطئ لكنه إن رجع صالح خطأه، وإن استمر فهو واقع فيما يضره، فالملائكة تستمر في لعنة هذه المرأة حتى ترجع، حتى تعتذر، حتى تتوب، حتى تتسامح من زوجها بسبب إغضابها له وأذيتها له بهذا الفعل وبهذا التمرد. ومع ذلك فإنه لا بد للزوج أن يستوصي بامرأته خيرا وأن يرفق بها، أن يرفق بها في هذا الشأن وفي غيره، لا يجعلها كالأمة، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، سواء كان في هذا الشأن أو في الخدمة أو في العمل أو في أي شيء، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، وإنما يحصل التعاون من الجانبين، فالمرأة تكمل نقص زوجها والرجل يكمل نقص زوجته، ويتعاونان على البر والتقوى وعلى إنشاء الأسرة الصالحة المسلمة الخيرة بتعاونهما وتواضع أحدهما للآخر ومعرفة كل واحد منزلته. الرجل يعرف منزلته وأنه الرجل وأنه الذي له القوامة وعليه النفقة والرعاية والصيانة، وأن المرأة أيضا أنها فراش لزوجها فتطيعه وتحترمه وتتأدب معه وتصونه وتحفظ عرضه وماله وولده وكل شيء بالمعروف، كل شيء بالمعروف.